بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل. أحسنت، جزاك الله خير. هذه الآية المباركة تحكي إحدى مراحل حياة نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وزوجته حواء، بعد أن أكل من تلك الشجرة التي نهي عنها، وكانت النتيجة المباشرة لهذا الأكل أن نزل إلى هذه الدنيا، وصار القرار أن يعاني في هذه الدنيا ويكابد الحياة البشرية. وفي هذه الآية المباركة أكثر من بحث مما فيها بحث حول هل أنه يجوز أن ننسب الظلم إلى المعصوم إلى النبي، والنبي معصوم عن الخطأ والذنب، ولا ريب أن الذنب ظلم، فهل يصح نسبة الذنب إلى النبي أو لا، وكيف يمكن معالجة مثل هذه الآية المباركة؟ وهناك عدد من الآيات في القرآن الكريم فيها هذا المعنى من قريب أو بعيد، كما جاء أيضا في قصة نبي الله موسى: قال ربي إني ظلمت نفسي. وهكذا في ما يرتبط بقصة ذي النون، حيث أشار إلى أنه حصل ظلم لنفسه في سنة سابقة. نحن تحدثنا عن توجيه للآيات التي توهم بنسبة المعصية للمعصوم، وبينا كلمات المفسرين وعلماء الكلام في هذا الجانب، ولذلك لن نعيد المطلب لأنه قد سبق الحديث فيه وفي أمثاله، في قضية نبي الله يوسف، في قضية نبينا محمد. وفي نسبة الذنب ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما هو التوجيه الصحيح والسليم لهذه الآيات المباركة، فسوف لا نتعرض إلى هذا الجانب نظرا لأننا قد تحدثنا عنه فيما سبق. هناك بحث آخر يرتبط بالجانب الأخلاقي والتربوي في مثل هذه الآية المباركة، وهو قضية الاعتذار عن الخطأ، التأسف على القيام بعمل لم يكن ينبغي من الإنسان. بحسب هذه الآية المباركة، مهما يكن، حتى وإن قلنا كما عليه علماء الإمامية أن نبي الله آدم ترك الأولى أو ما شابه ذلك من التوجيهات، إلا أن هذا الفعل لم يكن فعلا محببا، فكان المناسب تربويا وأخلاقيا أن يقوم بالاعتذار عنه والتأسف عليه والتنصل منه وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تعليم تربوي للمؤمنين فيما بعد على خصلة حسنة هي خصلة الاعتذار عن الخطأ بعد الاعتراف به. الإنسان عندما يخطئ تربويا إذا أراد أن يصعد في مدارج الكمال الأخلاقي ينبغي أن يعتذر عن ذلك الخطأ اعتذارا صريحا واضحا بلا تبريرات، أن يأتي ليقول أنا ظلمت نفسي، أنا آسف، أنا أعتذر عن هذا الخطأ الذي قمت به، أنا متأسف لما صدر مني تجاه أي طرف من الأطراف. هذا من الناحية التربوية تعلمنا إياه حزمة كبيرة من التوجيهات الدينية. ابدأ من الآيات المباركات ومر على الأحاديث وانتهي بالأدعية وكلمات المناجات، كلها هذه تعلم شيء واحد مما تعلمه، وهو الاعتذار عن الخطأ، أن لا واحد يركب راسه، أن لا واحد يتجاهل أنه أخطأ، يوقف وبشجاعة يقول أنا ظلمت نفسي. هاي ليلة الجمعة، كل جمعة احنا نقرأ في دعائي كميل، إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. هذا الموقف، موقف الاعتذار، موقف التأسف، هو سيرة الكمل من البشر، سيرة الأنبياء، سيرة العلماء، سيرة الكاملين أخلاقيا، هو أنهم عند الخطأ يعتذرون. أول من ينبغي أن يعتذر إليه الإنسان هو خالقه وربه. لمن نعتذر؟ أول واحد نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وقوانا وأعطانا وأنعم علينا، فاستعنا بكل ذلك على معصيته، وهذا فيه نوع من الجحود المضاعف. مثل أن إنسان يعطيك مثلا مبلغ من المال هدية من عنده، أنت تأخذ نفس هالفلوس هذه تروح تشتري سكين وتجي تطعنه بالسكين اللي أعطاك فلوسه، هذا شناعة الذنب أكثر مما لو صرفت مالا آخر في تهيئة السلاح. كلاهما سيء، ولكن هذا بعد شنو؟ أسوأ. الله سبحانه وتعالى أعطانا النعم، قوانا، وبكل نعمه تجرأنا عليه وتحدينا قوانينه. العين اللي رزقنا الله إياها نظرنا إلى ما يحرم علينا مكايدة لربنا، والرجل التي أعطانا إياها لنسعى ذهبنا بها إلى محارمه، واليد التي أرادها لنا معينة لنصل بها إلى أمورنا الحياتية المحللة ثم إلى الجنة بطشنا بها من هو أضعف منا فتحدينا ربنا بذلك، وهكذا. فأول واحد ينبغي أن يتوجه إليه الإنسان بالاعتذار هو الله سبحانه وتعالى. تقرأ في الدعاء: إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره فاقبل عذري، يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. أنا أعتذر إليك يا رب، أتنصل من ذنوبي، من معاصي، من أخطائي، مو اعتذار هكذا بسيط، لا، ما أقدر أن يرد اعتذاري وتنصلي وتأسفي، لازم تقبل هذا العذر، لأنه إذا ما تقبله فمن ذا الذي يقبله؟ فاقبل عذري وارحم شدة ضري. إذا أنت ما تقبل يا رب عذري، من الذي يقبل عذري؟ ومن ذا ينفعني لو لم يقبل الله عذري؟ فأول واحد لازم يتوجه إليه الإنسان بالاعتذار في كل حياته هو خالقه. لأن هذا الإنسان، أتكلم عن نفسي إن شاء الله أنتم مو هكذا، هذا الإنسان المتكلم في كل يوم يحمل خطايا فوق خطايا، إذا ما يبادر إلى الاعتذار عنها والتأسف لها والتنصل منها تجتمع عليه وتتراكم، وذاك الوقت شي خلصه من الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واقبل أعذارنا. هذا أول واحد. الثاني هو من يعاشرهم من الخلق في أثناء حياة الإنسان، حياته الزوجية، حياته العملية، حياته الاجتماعية، يصير بينه وبين بعض الناس أخذ ورد، ينفعل هنا فيلقي بعض الكلمات يتحرك بدافع من الدوافع السيئة فيسلب غيره حقه، يعتدي على الآخرين، هذا لابد أن يبادر إلى الاعتذار منهم والتنصل مما ارتكب في حقهم. ومع الأسف هذا الأمر أقل من الأمر الأول، يعني قد نجد أناس كثيرين في الدعاء يبكي، يتنصل مما عنده، يتأسف على ما سدر منه، وهذا شيء طيب، لكن بالنسبة إلى عدوانه على أخيه، عدوانه على زوجته، عدوانها على زوجها، عدوانه على أخيه، هذا ما يسوي هالشكل، ما يعتذر أبدا، ما يتكلم أصلا، صير بينهم قضية مالية لا يتكلم معه، يصادر ماله ويمشي عنه، يأخر عنه حقه ولا يبالي. طيب، وتمر سنوات طويلة من دون أن يفكر في الأمر. وهذا الجانب أعظم وأكبر. ليش أعظم وأكبر؟ لأنه الوارد أن الله سبحانه وتعالى في حقه ما بينه وبين الناس الله واسع الرحمة وكريم الصفح وعظيم التجاوز، لكن فيما يرتبط بحقوق الناس الله سبحانه وتعالى يقول لهم تصافوا، أنا ما أدخل على الخط. طيب، ماخذ حق غيرك لا سمح الله، معتدي على إنسان باللسان أو باليد لا سمح الله، تقول ربي اغفر لي واعف عني، إلى هنا يوصل، يتوقف أمر العفو. فلا بد أن يقف الإنسان إذا كان يريد تهذيب نفسه وتكميل أخلاقه أن يقف موقف الاعتذار، موقف التأسف، قل لمن أخطأت له أنا آسف على ذلك العمل، قل للزوجة أنا آسف، الزوجة مدت لسانها أكثر مما ينبغي لتقل أنا آسفة، بل ابنك في لحظة غضب على سبيل المثال استثرت من تصرف معين، ضربت هذا الابن أكثر مما يستحق من التأديب، طيب قل لهذا الابن أنا آسف على ذلك الموقف الفلاني، أنت ابن أغضبت أباك في قضية من القضايا، روح قل له أنا آسف. هذا التأسف هو نوع استدراك، هو نوع حجز عن تداعيات أكثر، أنا اعتديت عليك ما اهتميت بالأمر، تصير هناك تداعيات متوالية، تصير حزازة في نفسه، يتحول إلى حقد، تصير قطيعة، وهو أيضا يفكر في يوم من الأيام متى ينتقم ومتى يرد لك الصاع صاعين. وأحيانا صايرة هالشكل، ينشغل بعض الناس، فلان إنسان في المجلس الفلاني قال لي كلمة جارحة، زين، فيظل يفكر فيها، تتفاعل عند أحيانا إلى 5 سنوات، بعد 5 سنوات يطلعها في مكان من الأماكن. شقد هاي من التداعيات خلفت، شقد من الصفاء بين الاثنين هدمت، شقد من الأعصاب أتلفت، بينما كان من الممكن لو أن هذا الإنسان المعتدي كان عاقلا وفاهما يستدرك، يروح إلى هذا الصاحب ويقول له ترى أنا الموضع الفلاني كنت خاطئ فيه، أنا متأسف، أنا آسف لما سدر مني، أنا أعتذر إليك من هذا التصرف، تنتهي المشكلة غالبا. ليش إذا كان هكذا لماذا كثير من الناس لا يمارسون ثقافة الاعتذار، ثقافة التأسف، طريقة ربنا ظلمنا أنفسنا، إني ظلمت نفسي. طيب لماذا لا تمارس مع أنه فيها هذه الفوائد؟ هناك أسباب تمنع قسم من الناس من الإقدام على قضية الاعتذار الصريح ممن أخطأوا في حقه. واحد